يقول الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين: هذه أحاديث متعددة يشد بعضها بعضا، وتشهد لها أصول الشرع وقواعد، والقول بمضمونها هو الذي قال به السلف الكرام وأهل السنة والجماعة. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مقررا هذا بدفع إشكالات عن هذا القول، سأذكر الإشكالين وأدفعهما في نهاية الكلام إن شاء الله كما وعد. وهكذا الإمام ابن حجر بعد الإمام ابن القيم حكم على أن هذه الأحاديث ثابتة صحيحة ويؤخذ بها ويعول عليها. يقول الحافظ في الفتح في الجزء الثالث صفحة 46: قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في فترة انتبه من طرق صحيحة. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه هو المذهب الصحيح، أي أنهم يمتحنون، وهذا قول أهل السنة الكرام. وقال الحافظ في الإصابة في الجزء الرابع صفحة 18: ورد الحديث من عدة طرق في حق الشيخ الهل ومن مات في الفترة، ومن ولد أكمى أعمى أصم، ومن ولد مجنون أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ، ونحو ذلك، وأن كل منهم يدلي بحجة يوم القيامة ويقول: لو عقلت أو ذكرت أو ذكرت لآمنت، فترفع له النار ويقال له ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامة، ومن امتنع ادخلها كرها. قال الحافظ ابن حجر: هذا معنى ما ورد في ذلك، وقد جمعت طرق الأحاديث في جزء مفرد، وكنت أشرت إلى هذا الجزء في المحاضرات السابقة وقلت ما وقفت عليه ولا عندي خبر عنه، إنما يقول أحاديث امتحان هؤلاء جمعتها في جزء مفرد وتتبعت طرق الأحاديث في ذلك. إذا صحت مسألة امتحان هؤلاء. وهكذا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في كتابه درء تعارض العقل والنقل في الجزء الثامن صفحة 37: بعد أن ذكر أن الحكم في هؤلاء الامتحان في عرفات الموقف، يقول: هذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وقد روي به آثار متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسان يصدق بعضها بعضا، وهو الذي حكاه الإمام الأشعري عليه رحمة الله في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين عن أهل السنة والجماعة والحديث، وذكر أنه يذهب إليه، أي إلى هذا القول. وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة، هذا كلام الإمام ابن تيمية، وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة. إخوة الكرام، وهذا القول الذي اعتمده أهل السنة الكرام خالف فيه بعض أئمتنا وخلافه المردود، فكونوا على علم بذلك وبصيرة به. الإمام الحليمي الذي توفي سنة 403 في غالب ظني، وهو صاحب كتاب المنهاج في شعب الإيمان، وكنت ذكرت الكتاب السابق وقلت ذكر فيه شعب الإيمان التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام 74 شعبة، 64 شعبة في هذا الكتاب الذي هو في 3 مجلدات كما تقدم معنا الإشارة إلى هذا الكتاب، وهو قبل الإمام البيهقي، وكتابه قبل كتاب الإمام البيهقي شعب الإيمان الإمام البيهقي. الإمام الحليمي والإمام البيهقي متأخر عنه في سنة 458 أيضا بغالب ظني، لا أحدد هذا يعني على سبيل التحديد. فهذا الإمام الحليمي والإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله. الإمام الحليمي في كتابه المنهاج في الجزء الأول صفحة 59 يقول: حديث امتحان هؤلاء في عرفات الموقف ليس بثابت. هكذا ليس بثابت، سبحان الله. وقد بينا انه مرويا في المسند والمستدرك وفي كتب اخرى ذكرتها، يعني ليس بثابت. يقول وهو مخالف لأصول المسلمين. أي أصول خالف؟ أي أصول خالف؟ يعني إذا كان الإمام ابن القيم وابن تيمية وابن حجر وإمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري عليهم جميعا رحمة الله يقول الأصول المعلومة من الكتاب والسنة تدل على هذا القول، وهذا الذي قال به السلف وهو قول أهل السنة. تأتي أن تقول الحديث ليس بثابت، كلامك ليس بثابت، الحديث ثابت ثابت قطعا وجد، كيف ليس بثابت؟ أمر ثاني، الحديث تقول مخالف لأصول المسلمين، أي أصل خالفه هذا الحديث؟ أما قال الله في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ماذا تقول بهؤلاء؟ تدخلهم الجنة وما وحدوا الله، تدخلهم النار وما كفروا بالله بعد إرسال رسول وإقامة حجة. ما بقي إلا أن تقول العدل الإلهي أن يمتحنوا كمن تحن، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لما يخالف أصول المسلمين؟ وهذا القول نقله عنه الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة صفحة 11600 وأقره عليه وافة العلم التقليدي. نقل هذا الكلام عن الحلمي أن الحديث ليس بثابت وأن القول بامتحان هذا يخالف أصول المسلمين، والقرطبي يقر الحلمي وكما قلت آفة العلم التقليدي، ولا بد من بصيرة وبحث في الأدلة. وهكذا فعل الإمام القبطي في شرحه لصحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 70 و300 فقال الحديث من جميع طرقه ضعيف لا يعول عليه. قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وقد ضعف الحديث حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر، ثم عقب الإمام ابن القيم على كلام ابن عبد البر من ضعف الحديث فقال إسناد حديث أسود بن سريع صحيح، وهو أسود من كثير من الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام والحلال والحرام. فكيف نقول الحديث ليس بثابت والحديث ضعيف؟ هذا الكلام مردود، والأحاديث بذلك كما قلت ثابتة مستفيضة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والقول بمضمونها هو قول أهل السنة الكرام، وقد حكى القول عنهم وعن أهل الحديث وعن السلف الصالح أبو الحسن الأشعري والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وأقر ذلك الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن السلف وأهل السنة قال بذلك، ولذلك هذا القول هو المعتمد في هذه المسألة، وهذا هو الذي يتناسب مع عدل ربنا جل وعلا. إخوتي الكرام، الأحاديث كما قلت صحيحة متعددة يصدق بعضها بعضا، وهي مستفيضة، وإذا صح الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيؤخذ به، دعوا كل قول عند قول محمد عليه صلوات الله وسلامه له أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا، فما آمن في دينه كمخاطر. هذا القول يؤخذ به لثبوته في السنة الصحيحة الصريحة، يؤخذ به بأمر آخر لأجل أن نجمع شمل السنة ونؤلف بين الأحاديث الواردة في هؤلاء. وسيأتينا عند سرد الأقوال السبعة الماضية وكيف أئمتنا خلصوا لهذا القول الثامن وجمعوا به بين أقوال متعددة في الأقوال السبعة ودخلت في القول الثامن. ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح كما سيأتينا، سئل عن أولاد المشركين قال هم مع آبائهم، وسئل عن أولاد المشركين قال هم في الجنة يسألهم إبراهيم وسارة كما تقدم معنا، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين يعني أولاد المسلمين يسألهم إبراهيم وسارة وأولاد المشركين، إذن هم في الجنة وهم في النار. وسئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، في الجنة في النار الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أئمتنا القول الذي قلنا به نجمع به بين تلك الأحاديث الثلاثة إلى هذا الحديث الرابع، الله أعلم بما كانوا عاملين، نرد حكمهم إلى علم الله فيهم. ومعلوم الله فيهم متى سيظهر؟ عندما يمتحنون في عرفات الموقف، فإذا امتحنوا بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. إذا الله أعلم بما كانوا عاملين حق، بعضهم في الجنة حق، بعضهم في النار حق. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث أشار إلى أننا لا نجزم للكل بالنار ولا للكل بالجنة، إنما نفوض أمره إلى علم الله. فبعد امتحانهم يظهر معلوم الله فيهم، فنرد الخبر عنهم إلى علم الله، ونرد الحكم فيهم إلى معلوم الله. فإذا امتحنوا في عرفات الموقف، بعضهم في الجنة بعضهم في النار، ظهر معلوم الله فيهم. وهذا هو الذي تحققه أحاديث الامتحان. فنحن أمام أربعة أحاديث. إذا كنا في الجنة ألغينا ثلاثة دلالات في أحاديث متعددة، إذا كنا في النار ألغينا ثلاثة دلالات في أحاديث متعددة، إذا وقفنا ألغينا ثلاثة دلالات في أحاديث متعددة. إذا قلنا يمتحنون ولا نجزم لواحد بنار أو نار، ونفوض ببناء جنة أو نار، وعلم الله سيظهر فيهم بعد امتحانهم، فيظهر معلوم الله، ثم ينقسمون إلى جنة أو نار، فنقول هذا القول جامع بين الأحاديث الثلاثة وحقق دلالته. بل أعملنا الأحاديث الأربعة، وما أهملنا واحدا منها. وإعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، ولا خلاف بين أئمتنا إذا تعارضت النصوص من حيث الظاهر أول ما نلجأ إليه الجمع بينها، وإذا أمكن الجمع لا نعدوه إلى نسخ ولا إلى ترجيح. والطرق التي نسلكها عند تعارض الأدلة جمع ثم نسخ ثم ترجيح ثم توقف، لو لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، بمرجح من المرجحات التي ذكرها الإمام الحازمي في كتابه آلي اعتبار، وقد زادت على الخمسين، ثم أوصلها الإمام السخاوي في فتح المضيف إلى 120 طريقا من طرق الترجيح. قد يقول قائل إذا قررت هذا وهو حق كما ذكرت، يلد على هذا شبهتان لا بد من الكلام عليهما. لعلني إن شاء الله فيما بقي من أي وقت أنهي الكلام عليهما، ولا بد من الكلام عليهما من أجل أن يعني نحيط بهذا القول من جميع الأطراف. الشبهة الأولى، قد يقول قائل أنتم تقولون وتنسبون هذا إلى السلف وإلى أهل السنة، تقولون إن الأحاديث صرحت به أن هؤلاء يمتحنون في عرفات الموقف، والآخرة ليست ببال تكليف، التكليف يكون في الدنيا لا في الآخرة. نقول ومن قال لك إن الآخرة ليست ببال تكليف؟ عندك نص بذلك؟ التكليف في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لا ينقطع التكليف عن العبادة، لا ينقطع التكليف حتى يستقر الناس في الجنة أو في النار. قبل هذا التكليف لا زال مستمرا، يكلفون في الدنيا، يكلفون في البرزخ، يكلفون في الآخرة. فمن أطاع في الدنيا انتبه، أو علم الله منه أنه يطيع، عندما يكلف في البرزخ يطيع، وعندما يكلف في الآخرة يطيع. ومن عصى في الدنيا أو علم الله منه أنه سيعصي لوجد، عندما يكلف في البرزخ سيعصي، وعندما يكلف في الآخرة سيعصي. وهل العباد يكلفون في البرزخ وفي الآخرة؟ نعم، دلت على هذا نصوص الشرع من كتاب وسنة. فأذكر تكليفا في البرزخ ومرة الإشارة إليه، وتكليفا في الآخرة لم نذكره فيما سبق، فكونوا على علم به. أما التكليف الذي في البرزخ تقدم معنا عند مبحث العقل، وأنه شرط للتكليف بالتوحيد. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقلت إخوتي الكرام فيما تقدم إنه حديث صحيح ثابت في المسند وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الكبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فتان القبور تقدم معنا الحديث، فيكم من يذكره؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم، فيه الحجر، لكن قبل هذا ذكر فتان القبور، فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترد علينا عقولنا؟ معنى عقولنا عندما نمتحن: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا تكليف أم لا؟ سؤال أم لا؟ هذا تكليف ولا بد من الجواب. قال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترد علينا عقولنا؟ معنى عقولنا عندما نمتحن؟ قال: كهيئتكم اليوم، كحالكم في هذه الحياة، كل واحد ما هو عقله، فلا تكليف بدون عقل، إنه إذا رجع التكليف، إذا رجع العقل رجع التكليف في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال: كهيئتكم اليوم. فكان جواب عمر رضي الله عنه فيه الحجر: ليس يأتي فتان القبور، تأتي ملائكة السماء بأسرها، وعلى رأسهم جبريل وميكائيل، ألقيهم حجرة وأخر اسمهم وأسكتهم. فيه الحجر، وهذا تقول لمن تسكته وتجيبه ولا تتلعثم ولا تتردد إذا كنت على بينة. بفيه الحجر أن لا نبالي به ولا نخاف ولا نفزع، ويدل على منقدة كبيرة لهذا العبد الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقره ولا غرو في ذلك. فإذا راه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجه، كما ثبت في الصحيحين رضي الله عن أئمتنا أجمعين. فعمر بن الخطاب: أترد علينا عقولنا كهيئتكم اليوم؟ هذا امتحان أم لا؟ وفي ذلك الوقت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. هذا امتحان في البرزخ، كل واحد سيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن المصلي يقول: هو رسول الله، آمنا به واتبعنا. وأما المنافق أو المرتاب: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لأن هذا امتحان، ولا امتحان إلا بوجود عقل، وهذا هو التكليف، وهذا هو التكليف. نعم، لا تكلف بوضوء وصلاة، تكليف كل دار بحسبها، لكن هذا تكليف نكلف به في البرزخ فمن قطع. هذا التكليف الذي في البرزخ مترتب على التكليف الذي في الدنيا، فإذا أطعت هنا تطيع هناك، وإذا علم الله منك أنك تطيع إن أدركت العمل فتطيع في البرزخ عندما تكلف. وأما التكليف في عرفات الموقف هذا ثابت بنص القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أليس هذا تكليف؟ يكلف العباد بأسرهم بالسجود لربهم، والسجود تكليف أم لا؟ تكليف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. أي كأنه جدار من إسمنت مسلح بالحديد لا يميل ولا يتحرك. هذا من كان يسجد رياء وسمعة، وكل مؤمن ومؤمن يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يكشف الله عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ومن كان يسجد رياء وسمعة يصبح ظهره طبقا لا يستطيع أن ينحني ولا يميل. الطبق جدار مستوي مستقيم لا يحصل فيه ميلان أبدا. والحديث كما قلت في الصحيحين، قد ثبت في كتاب التوحيد والرد على الجهمية لابن مندة عن أبي هريرة وابن مسعود قال: يكشف ربنا عن ساقه تبارك وتعالى فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ثم من كان يسجد رياء وسمعة فيصبح ظهره طبقا واحدا. لكن هنا من رواية كما قلت أبي هريرة وابن مسعود موقوفا عليهما، ولذلك حكم الرفع والرواية المتقدمة في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري. إخوتي الكرام، وهذه الصفة لربنا الرحمن طريقتنا فيها كسائر صفات ذي الجلال والإكرام. أشرت مرارا إلى أن الإيمان بصفات ربنا يقوم على ركنين ودعامتين هما إقرار إن نكر بالصفة كما ثبتت ونمرها فلا نقف عندها ولا نبحث في كنهها وكيفيتها. يكشف ربنا عن ساقه، إن قال ما معنى الساق نقول معنى الساق ساق كما قال الله يكشف عن ساق. وتفسير النص قراءته، فلا تبحث في الكيفية ولا تتطور كيفية، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. والعجز عن درس الإدراك إدراكه، والبحث في كنه ذات الإله إشراكه، ليس كمثله شيء. إمرار وهو السميع البصير، إقرار فأقر بالصفة كما ثبتت وأمرها دون بحث في كنهها وكيفيتها. فنقول لله ساق عظيم كريم يكشفه يوم القيامة إذا رآه المؤمنون سجدوا له، ولا يستطيع أن يسجد له المنافقون المراءون. هذا ما يفيده النص، ونقف عند هذا. أمر مغيب يتعلق بمن ليس كمثله شيء، لا ندخل عقولنا في تكييفه وبتصوره وفي تخيله. وإذا أدخلت العقل في هذا فهذا أساس الضلال ومنبعه، أن تقحم العقل في أمور المغيبات التي ما رأيتها وما رأيت لها نظيرا. إذن هذا ما نقوله في ساق ربنا الذي يكشف عنه يوم القيامة. قد يقول قائل، ورد في كتب التفسير وغيرها من كتب السنة في أقوال أخرى في تفسير هذه الآية، فماذا تقولين فيها؟ وهي أقوال منقول عن السلف، نقول كل ما جاء عن السلف على العلم والرأي ونجمع به تكون على علم بذلك، ولا نلبسن عليكم ملبس ببعض الروايات، ونحن ممن نؤمن بجميع ما أنزله الله وما بلغنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قاله سلفنا الكرام، ونجمع بين هذه الأقوال ولا نرد شيئا منها، ولا نأخذ بطرف ونترك طرفا. إن قيل ورد في كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي، والأثر رواه أبو يعلى في مسنده، والطبري في تفسيره، وابن منظور في تفسيره عن أبي موسى الأشعري مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في تفسير قول الله يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن نور عظيم فيخرون له سجدا، أي المؤمنون يكشف عن نور عظيم. هذه الرواية ضعفها الإمام البيهقي بعد أن رواها، لكن سأبين طريقتنا فيها على احتمال ثبوتها. والرواية الثانية رواها الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، والحاكم في المستدرك، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم يكشف عن ساق هو يوم كرب وشدة. وفي رواية يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس عن أمر عظيم. إذا معنى ثلاثة يكشف الله عن ساق، يكشف عن نور عظيم فيسجد المؤمنون لربنا الرحيم، يكشف عن ساق عن أمر عظيم هو يوم كرب وشدة. كيف هذا؟ وجميع هذه الروايات نعملها ولا نرد شيئا منها. إذا كشف الله عن ساقه ظهر نور عظيم فيسجد له المؤمنون، وذلك الوقت عندما يحصل فيه الكشف وتخليص المؤمنين من المنافقين تظهر أعظم الشدائد ونهاية التمحيص، فيتميز المنافق المرائي عن المؤمن الصادق. حقيقة يوم كرب وشدة، عندما يكشف الله عن ساقه ويتلألأ ويتجلى ذلك النور العظيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فالروايات الثلاثة المنقولة كلها حق يعمل بها، ولا داعي بعد ذلك أن نقول ما يقوله بعض أهل البدع الثابت عن ترجمان القرآن وما يكشف عن ساق يوم كرب وشدة يكشف عن أمر عظيم، ولا داعي أن نقول إن الله يكشف عن ساقه. نحن عندنا ساق كشف عنه في نص القرآن، فلا بد من حمل هذا النص على معنى يدل عليه في لغة العرب وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نؤمن بهذا ولا نرد ذلك. عندما يكشف الله عن ساقه يتجلى نور عظيم ويحصل كرب وشدة على المنافقين المرائين. أي تعارض بين هذه الروايات؟ ولا تعارض. نعم، ما قاله المؤولة، وهذا ذكره كثيرا من المفسرين الذين نحوا منح التأويل كالإمام النسفي والزمخشري وغيرهما ممن يسلكون هذا في تفسيرهم، فكونوا على علم بذلك. وأذكر لكم نموذجا لهذا لتحذروه إخوتي الكرام. يقول النسفي في مدارك التنزيل في الجزء الرابع صفحة 98 و200، وتفسيره مطبوع في هامش تفسير لباب التأويل الإمام الخاتم، ومطبوع أيضا كتابه مدارك التنزيل على حدة مستقلة في 5 مجلدات في طبعة حديثة، ومطبوع أيضا في بعض الطبعات في 2 مجلدين، وفي هذه الطبعة الطبعة مطبوع على هامش تفسير لباب التأويل للإمام الخاتم. ففي الجزء الرابع صفحة 98 و200 مع كتاب لباب التأويل ومدارك التنزيل الإمام النسفي، وعلى أي طبعة عندكم انظروا في تفسير هذه الآية وما يكشف عن ساق، وفي سورة نون وليس كذلك، يعني البحث عنها سهل، أي طبعة عندكم من 5 أوراق. يقول النسفي الجمهور، أنا أقول جمهور أهل التأويل والأباطيل، نعم جمهور لكن ليس جمهور أهل الحق والهدى، الجمهور على أن الكشف عن الساق عبارة عن شدة الأمر وصعوبة الخطب، عبارة عن شدة الأمر وصعوبة الخطب. فمعنى الآية يوم يكشف عن ساق يوم يشتد الأمر ويصعب، انتبه، ولا كشف ثمة ولا ساق، هذا كلامه في كلامه، إنما إذا شدة تظهر، أما لا يوجد كشف حقيقي ولا ساق، ولكن كني به أي بالساق والكشف عن الشدة، لأنهم إذا بدوا بشدة يعني إذا نزلت بهم كشفوا عن الساق. وأما من شبه أي من أهل السنة وقال إن الله يكشف عن ساق فلضيق عطمه وقلة نظره في علم البيان، وأنا معلق عليه ولا تفسدون على هذا الهذيان، إذا كان علم البيان فيرد ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام مما رواه الشيخان، والله ليس هذا ببيان، هذا تنبيه، لا كسب ثمة ولا ساق. ثم استدل هو والزمخشري بأبيات من الشعر، إذا كانت تستعمل في الكشف عن ساق لحصول شدة، هل معنى هذا أنه لا يحصل كشف ساق في الآخرة من قبل ربنا جل وعلا؟ يقول وقد قال العرب سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق، كل حرب ليس لها ساق تقوم عليه، أي قامت بنا الحرب على شدة وكرب ومحنة عظيمة، سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت بنا الحرب على ساق. ويقول بعضهم في الشطرة الأولى والخيل تغدو عند وقت الإشراق وقامت بنا الحرب على ساق، وقال آخر قد كشفت يعني الحرب قد كشفت عن ساقها فجدوا وجد في حربوبكم فجدوا. فقوله قد كشفت عن ساقها فجدوا، كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها. نقول إذا كان يستعمل هذا استعمالا يعني مجازيا في اللغة ويعبر به عن ذلك، فهل معنى هذا أنه في ذلك الاستعمال في حقه العزة والجلال كذلك؟ لما؟ هل استحال حمل اللفظ على حقيقته؟ لا. وإذا لم يستحل حمل اللفظ على حقيقته فلا داعي للتأويل ولا للأضافه، على أن يقول قد كشفت عن ساقها فجدوا، كشفت الحرب، الكشف قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فبما أن الحرب حرب في الأصل معنوية الكشف هنا معنوي، فالكشف يناسبها، إذا يراد عن شدة معلومة فيها والوقيف اشتد فيها. وأما هنا شيء آخر، فعلى ما نحمل معنى هنا على المعنى هنا، يعني أنا عندما أقول رأيت أسدا في الغابة، هل هذا المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ هو في قولي رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله يحمل سيفا بيده ويضرب به رقاب الكفار؟ يصح أن نقول الأسد هنا والأسد هناك؟ لا. فإذن الأسد هنا شجاع قوي شبهه بالأسد في قوته وفي افتراسه لأعداء الله، لا شيء يفترس حيوانات في الغابة، وهذا يقضي على أعداء الله بالمعركة والسيف بيده. يعني كون الأسد يأتي بمعنى في لفظ لا يشترط أن يكون هذا المعنى يلازمه في كل لفظ، وإذا ما استحال حمل اللفظ على حقيقته فمن التلاعب به ونسب دلالته أن نحمله ما لا يدل عليه. والله هنا يقول يوم يكشف عن ساق، كشف وساق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يكشف ربنا عن ساقه، ويأتي هؤلاء يقولون لا كشف همة ولا ساق. يا عباد الله استحوا من الله، استحوا من الله. الله يقول يوم يكشف عن ساق، تقول لا ساق ولا كشف. الزمخشري في تفسيره الكشاف لا إله إلا الله عن عيون الأقاويل في حقائق التنزيل على البلاد الطويلة التي سمى بها كتابه، ابتدع نوعا من أنواع التأويل في تفسير لما سبقه إليه جن ولا جن. يأتي للآيات التي يتحدث بها الله عن عظمته وعن صفاته أو عن أمور الغيب، في قوله جل وعلا في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقد ثبت في الصحيحين وفي رواية مسلم أن الله يقضي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله، وفي رواية الصحيحين يقضي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بالأخرى. على كل حال قيل للسماوات والسماوات مطويات بيمينه وقبض للأراضين بالشمال كما هو في رواية صحيح مسلم. يقول الإمام الزمخشري في تفسيره يقول هذه الآية لا داعي أن يفسرها بحقيقة ولا مجاز، إنما هي تخيل حسي لإثبات عظمة الرب، فليس هناك طي ولا قبر. أين كلمة هذا؟ إنما أراد الله أن يخيل لأذهاننا عظمته فشبه حاله بأذهاننا بمن يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله، تشبيه. لكن لا يوجد هناك لا طي ولا قبض في الحقيقة على الإطلاق، تخيل حسي يعني يخيل لنا شيئا في الحس كأننا نحسه بهذه الصورة اللفظية لكن لا وجود له. فما مؤداه؟ أن الله يخبر علينا بما لا حقيقة له، فآل الله عن ذلك علوا كبيرا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. هذا هذا الزعم وهذا الافتراء من المنكرات الباطلة، وهنا كذلك ليس هناك كشف ولا ساق، هذا كلام باطل فاحذروه. يكشف الله عن ساقه فيتلألأ نور عظيم، وإذا حصل هذا يحصل كرب وشدة حقيقة عظيمة عظيمة، فهذا يوم يتميز فيه المؤمنون عن المنافقين المرادين. فلذلك يحصل أعظم أن نعرف الله يوم يكشف عن ساق، هذا تكليف أم لا؟ تكليف في عرفات الموقف، وعليه لا مانع أن يكلف هؤلاء في عرفات الموقف. وبذلك رددنا على الشبهة الأولى. واضح هذا يا إخوتي الكرام؟ الإمام الشنكاني في تفسيره ومع تعطيله في آيات الصفات أجاد في هذه الصفة، وبعد أن حكى أقوالا من التأويل في هذه الآية ولوث فيها تفسيره وليسه ما ذكر شيئا من ذلك، ختم الكلام على هذه الأقوال بعد أن سرد صفحة في حكاية أقوال وأشعار في تفسير الآية بما هو منقول عند المؤولة. بعد ذلك ختمها بفقر نسأل الله أن يثيبه ولنغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. يقول: وقد أغنانا الله عن تفسير هذه الآية بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحلى هذا الكلام وصفا، لكن ليته ما حكى فيك الأقوال القذرة في كلام الله وفي تفسير كلام الله جل وعلا. الشبهة الثانية: قد يقول قائل إن هذا القول الذي مؤداه أنهم يكلفون في عرفات الموقف وفي ساحة الحساب تكليف بأمر شديد شديد، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والتكليف بأن يلقوا أنفسهم في النار هذا صعب وعظيم، لن تكلفوا بأن يلقي نفسه في النار، هذا يعني تكليف شديد قوي صعب فظيع، كيف تكلف بهذا؟ شريعة الله تتنزه عن هذا، وعليه لا يصح هذا القول، والأحاديث لذلك مردودة. نقول: نعم، إن التكليف شديد وصعب بذلك، لكن احترف في عباراتك، لا نسمح لك ولا نقرك أن تقول إن التكليف بذلك تكليف بما لا يطاق وبما ليس في الوسع، هذا الذي نفته الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت كما في الصحيحين قال ربنا جل وعلا قد فعلت. إنما ما فيه كلفة، ما فيه شدة، ما فيه عناء، ما فيه صعوبة، هل هذا لا نكلف به؟ لا، ثم بنص القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب الله القتال على الرجال والغيرة على النساء، فمن صبر منهما على ما كتب عليه دخل الجنة. حقيقة غيرة المرأة عندما تصبر إذا تزوج زوجها ثانية وثالثة ورابعة لا يعدل عن صبر المجاهد في سبيل الله عندما يضحي بنفسه، صبر، هناك صبر، لكن هذا فيه مشقة عليها، وهنا مشقة عليه، نفسه تقتل، ماله بعد ذلك يؤخذ، إسرته يعني تضيع، هذا حقيقة صعب شديد، ومع ذلك يضحي بنفسه في سبيل ربه وفريق النصور، فيه كلفة، فيه شدة، لكن لابد من ذلك. إخراج المال في سبيل الله بزكاة وصدقة فيه شدة، لأن المال محبوب للنفس وهو شقيق الروح، كما يقول الطماعون قالوا شقيق الروح، قالوا شقيق الروح مالك فاحتفظ به، فقلت: المال أغلى من الروح، ما ربي أن يجعله شقيق الروح، جعله أغلى من الروح، أرى حفظه يفضي إلى تحسين حالتي وتضييعه يفضي إلى سفهان مقبوحي، يعني هو أحسن من روحي، فإذا ضاع مني أخشى أن أسأله مقبوحا فالموت أحسن من سؤال هذا المقبوح. فرضي الله عن سفيان الثوري عندما كان يقلب الدراهم بيده ويقول هذه الدراهم أغنتني عن الذهاب إلى أبواب الأمراء والسلاطين. هذه الدراهم صانت يعني وجهي ومن الله بها علي. إذا المال تخرجه عندما تخرج المال حقيقة في ذلك قرن في ذلك صعوبة والتكليف جاء بذلك، لكن ليس قلنا لا ناقص لك به شدة تتحملها. وهؤلاء هل بإمكانهم أن يلقوا لأنفسهم في النار أم لا؟ بإمكانهم أم لا؟ بإمكانهم. قلنا وقد استجاب فريق وألقوا أنفسهم فيها فنقلهم الله إلى الجنة كما ثبت في الأحاديث المتقدمة، لكن التكليف بذلك فيه شدة. يعني لو أخذ واحد منا قيل له إما أن تكفر إما أن تحرق بالنار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول والله الإلقاء في النار أهون علي من الكفر بالعزيز القهار، وقد ألقي خليل الرحمن في النار. يعني هل كفر؟ لا، يتحمل لكن بذلك شدة بذلك عناء. وكم يقاسي إخواننا في هذه الأيام من شدة وعناء في سجون الطغاة في البلاد التي تدعي أنها بلاد إسلامية؟ كم يصب عليهم من العذاب ما لو وضع على الجبال لفتتها، وأخذ مرة بعض الشباب ليعذب من قبل المسؤولين في أجهزة الغدر والخيانة التي تسمى بأجهزة الأمن والأمانة. فهو عندما يعذبونه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا، يغتابون يجدون في الأرض. الذين معه يسكتون تكفوا عن ضربهم، فقالوا له اسكت كما سكتنا ليرفع الضرب عنك. ماذا قال هذا في هذا العصر في هذا الزمن؟ قال ليعلم الله أنه في هذا العصر يوجد كبلال مولى أبي بكر رضي الله عنه، كما أنه كان بلال معذب يقول أحد أحد، ليعلم الله أنه في هذا الوقت يوجد من يخلق ذات الصحابية الطاهرة الصالح، ونحن نقول لا إله إلا الله ونعذب عندما نقول ونقول لنعذب ونصبر على ذلك. يعني وإذا قتلنا ماذا جرى؟ تقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني ماذا وراءك أكثر من هذا؟ حقيقة عندما يهدد الإنسان بقتل وصلب وتحريق ويصدر هذا فيه شدة أم لا؟ فيه شدة وصعوبة حقيقة كم يلقى النار تماما شدة وصعوبة. لكن في سبيل الله يهون كل شيء، أنت عبد وعليك أن تنفذ أوامر السيد. أنا أقول لمن يعترض على هذه الأحاديث إن الجنود عبيد الحكام في هذه الأيام يهدمون الكعبة ويقتلون أولياء الله تنفيذا للمسؤول للأمير، أوليس كذلك؟ تأتيهم أوامر عسكرية يضربوا البلدة بكاملها، تضرب أمنها من قبل الجيش ولا يتوقفون، يقولوا الأوامر اضربوا المسجد ضربوه، اقتلوا من في المسجد قتلوه، لما؟ يقول الأوامر نحن منفذون. وقال لي كثير من عبيد الحكام يا شيخ أنا عبد مأمور، قلت أنت عبد للعبيد الغفور يا أخي الكريم، لست بعبد لفلان ولا لفلان، ونحن عبوديتنا لا تكون إلا لذي الجلال والإكرام. إذا كنت شرطي أو جندي عند يعني مسؤول يعني تفعل ما يريد هذا المسؤول جعلته لتهنئة، أنت عبد لله لست بعبد لأحد من خلق الله. لكن أريد أن أقول على المفاهيم البشرية الآن، ونقرر هذا في أنظمة الجيش في العالم بلا استثناء، الأوامر العسكرية تنفذ بلا تردد ولا تذمر، والجهة التي تصدرها مسؤولة عنها. أوامر اللواء والفريق تتنفذ بلا تردد ولا تذمر، وأوامر الله لا تنفذ، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألقوا أنفسكم بالنار سمعا وطاعة سمعا وطاعة. ماذا قال الله في كتابه؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. إذا كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا هذا شاق أو سهل يسير؟ شاق، وقد كتبه الله على بني إسرائيل وجعل شرطا لقبول توبتهم أن يقتلوا أنفسهم وأن يقتل البريء منهم من أجله. وألقى الله عليهم الغمام وقاتلوا منهم 70,000 حتى تاب الله عليهم. الله يشير إلى هذا في سورة البقرة سبحانه وتعالى في آية 54 قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. شرع لمن عبد العجل أن ينحر، وشرع لمن لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل، فقتلوا 70,000. هذا فيه مشقة أم لا مشقة؟ لكن هكذا شاء الله وهو سيد رب. إذا كان أهل البشر يطيعون البشر ويقولون بلا تردد لأنه سيد مسؤول، فكيف بالسيد الأعلى برب العالمين سبحانه وتعالى؟ والله يقول لهذه الأمة: ولو أن كتبنا عليهم في سورة النساء وليس كذلك أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثبت في تفسير الطبري وابن أبي حاتم أن الصحابة الكرام قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما نزلت هذه الآية: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أمرنا الله بقتل أنفسنا لفعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. ثم قال: والله للإيمان أثبت في قلوب المؤمنين من الجبال الرهيعة. وفي رواية: إن من أمتي لرجالا إيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرهيعة. قل الله يأمرنا بقتل أنفسنا، نقتل أنفسنا بلا تردد. لا إله إلا الله. وثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما نزلت هذه الآية: لو أنزل الله علينا على هذه الأمة أن يقتلوا أنفسهم لكان ابن أم عبد منهم، وهو عبد الله بن مسعود، لكان ابن أم عبد منهم، أي لكان ابن عبد الله بن مسعود منهم وقتل نفسه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو نزلت هذه الآية وأمرنا بها لكان ابن رواحة من سلاحة القليل، ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لو أمرني ربي بقتل نفسي لقتلت نفسي. قال صدق. إذن هذا مشقة، وهنا ألقوا أنفسكم في النار مشقة، لكن هذه المشقة ليست خارجة عن الوسع وليست مما لا يطاق، فلتتحمل هذا طاعة لربك جل وعلا. وأما إذا أردت أن تعبد الله على حسب رأيك ففي الحقيقة أنت لست بحاجة، من يريد أن يكلف على حسب مزاجه، فإذا جاءه ما يهواه فعله، ما لا يهواه يقول هذا لا أريد هذا، ليس بعبد لله، ليس بعبد لله. ولذلك لا بد من أن تطيع ربك في السراء والضراء فيما تحب وفيما تكره. في أخبار الكتب السابقة، والله أعلم بصحة القصة لكن لا مانع من ذكرها في مثل هذا الموطن لنبين حقيقة الكفار الذين لا يمتثلون أمر العزيز الغفار ويجعلون عقولهم حكما في مجرد. هذا شاق لا نريده، هذا سهل نريده. يذكرون أن إبليس جاء إلى كريم الله موسى على نبينا عليه الصلوات الله والسلام وقال: يا موسى أنت كريم الله ولك منزلة عنده، فاسأل ربك أن يتوب عليه، أريد أن أتوب وقد لعنني وطردني والآن أريد أن أتوب وهو تواب رحيم. فقال: أشفع لك إلى الله في ذلك وأكلمه بقبول توبتك. ولا يعترض على هذا بأن الله لعنه، لأن هذا وعيد، وجميع الوعدات مقيدة بمشيئة رب الأرض والسماوات. يعني إذا أراد الله أن يبطل وعيده وأن يعفو وأن يقبل هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فطلب موسى من ربه أن يقبل توبة إبليس يريد أن يتوب ويصلح حاله. والقصة كما قلت الله أعلم بصحتها، لكن هذه الدلالة التي فيها ينبغي أن نعتبرها. فقال الله موسى وهو أعلم بعباده: أقبل توبته بشرط واحد. إبليس خسيس خبيث نعد لا يقبل التوبة، لا يمكن قبول توبته. لأبين لك معدنه، إن تطهر من خبثه أقبله، الكبر الذي عنده إذا زال أقبله، أمرته أن يسجد لآدم فامتنع، فليذهب إلى قبر آدم وليسجد له، وإذا سجد لقبره أغفر له وأرحمه وأتوب عليه وعفى الله عما سأل. فجاء نبي الله موسى إلى إبليس وقال توبتك مقبولة في شرط يصير أن تسجد لقبر آدم. قال أنا ما سجدت لآدم وهو حي، أسجد له ميت؟ والله لا أسجد له. إذا ليس مسألة قبول توبة، مسألة تريد أن تعبد الله كما تريد أنت. ويقول الله عن الكفار الذين يعذبون في النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول وهو أعلم العالمين وهو رب العالمين سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهنا تكليف شديد صعب، لكن هو ضمن الوسط، والله كلفنا فيما يدخل في وسعنا وإن شق علينا وعليه. لا إشكال في تكليف هؤلاء بما فيه شدة وفيه كما قلت صعوبة، لكنه تكليف يمكن أن يدخل في وسع الإنسان، فيجب على الإنسان أن يأخذ به وأن يعمله وأن ينفذه. خلاصة الكلام إخوة الكرام، من لم توجد فيه شروط التكليف بتوحيد ربنا اللطيف من غير أولاد المسلمين يمتحنون يوم الدين. دل على هذا الأحاديث المستفيضة في الصحيح، ولهذا القول تجتمع الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول السلف الكرام وأهل السنة والجماعة. وما اعترض به على هذا القول لأن الآخرة ليست لدار التكليف قول مرفوع، وأثبت التكليف في البرزخ وفي الآخرة بأحاديث وآيات. وأما أن المبطلون يؤثرون الشغب على الآيات والأحاديث فهذا موضوع آخر، لكن ثبوت التكليف في البرزخ وفي الآيات ثابت يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وعند هذه القصة وعند هذا الأمر وهذه الشبهة أحب أن أنبه إلى أمر كنت أريد أن أنبه عليه إخوة الكرام. أهل البدع عادتهم إذا كان الأمر في القرآن أولوه وإذا كان في الأحاديث رسوله، أما الأحاديث فيقولون أخبار آحاد ردها ولا يؤخذ بها، وأما الآيات أولها. يوم يكشف عن ساق تأويل كما قال لا تسكن ثمة ولا ساق. وأما حديث الصحيحين قل هذا حديث آحاد فلا يؤخذ به الاعتقاد. هذا أهل البدع، هذا أهل البدع. ولذلك يقول الزمخشري عند رواية أحاديث ثابتة في الصحيحين تدل على خروج العصاة من النار بعد أن يعذب فيها بعد أن رواها، قل هذه أحاديث مردودة مما لفقه المجبرة يعني أهل السنة والجماعة. ذكر هذا في تفسيره عند قول الله جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بعد أن روى أحاديث في ذلك منها ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، فقال يزيد الفقير لجابر ألم يقل الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم؟ فقال جابر قتلوا أول الآية إن الذين كفروا، هذه في الكفار أي ليست في المؤمنين، فالكافر إذا دخل لا يخرج، وأما المؤمنون يخرجون. وثبت في تفسير الطبري وغيره يعني عشر متى قال جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين وقال له أنت تزعم أن عصاة الموحدين يخرجون من نار الجحيم والله يقول وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ويحك اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا. يقول الزمخشري هذه الأحاديث مما لفقت في المشفى يعني أهل السنة يسمون جبرية لأننا نقول بمشيئة الله الكونية القدرية ومشيئته الشرعية الدينية، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يقول أنت الجبرية لفقته المجبرة، حديث موضوع. وكما قال عن حديث الرؤية إنها أحاديث مرفوعة، وكما تبعه على ذلك الإباطية الذين هم فروع للخوارج فقالوا هذه أحاديث مردودة، ومفتي الإباطية في هذا الوقت يقول هذه الأحاديث كلها مردودة في الأحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد، وهي أحاديث وإن كانت في الصحيحين كثر فيها الخبط واللفظ. أحاديث الصحيحين خبط واللفظ. يقول الشوكاني معلقا على كلام الزمخشري: ويا لله عجب من رجل لا يفرق بين أصح الصحيح وبين أكذب الكذب، يتعرض للكلام على ما لا يعرفه ولا يدريه، وقد تواترت الأحاديث بخروج العصاة من النار بعد أن يعذبوا فيها فترة، ومن أنكر هذا فليس بأهل لأن يناظر. لو قدر، ما أمكن أن نرجح بعض النصين على آخر، لو قدر نتوقف ونلغي النصين ونعمل بعموم الأدلة وصورة نظرية فرضية لا وجود لها، إنما من باب ما تحتمله القسمة نحو النصوص إذا تعارضت، إننا إذا أمكن الجمع لا نعدوه إلى غيره، والمتن إن نساه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر. يمتحنون عندما يمتحنون لا نجزم لواحد منهم بجنة ولا بنار، نقول الله أعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار. بعد امتحانهم فريق في الجنة وفريق في النار كما تقدم. فالدلالات الأربعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أعملناها وما أهملنا واحدا منها، ومن قال إنهم في النار كما سيأتينا وبنى هذا على أحاديث ثابتة، نقول كيف تفعل بالنصوص الأخرى التي عارضت هذا؟ ومن قال إنهم في الجنة، قل كيف تفعل بالنصوص الأخرى التي عارضت هذا؟ والطريق السوي أن نجمع بين كلام رسولنا النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نهمل شيئا منه، وهذا ما فعله أئمتنا الحذاق المحققون الراسخون، وهو الذي أشار إليه الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين وغيره. إذا نحن بهذا القول نجمع شملة الأدلة، والجمع بينها خير من إهمال بعضها. القول الثالث الذي يرجح